من الأمور المهمة في هذا الباب القواعد التي يعتمد عليها طالب العلم الخطيب العناية إخواني بصحة الدليل وصحة الاستدلال. فقد يكون الدليل صحيحا لكن الاستدلال فيه غير صحيح، وقد يكون الاستدلال صحيح لكن الدليل أصلا غير صحيح من أوله. فلا بد أنك تهتم بصحة الدليل، والمقصود بذلك الدليل من السنة حينما تلقيه على الناس، لأن هذا الدليل سيأخذ منه الناس الأحكام، وأنت الآن أعطيتهم حكما شرعيا، فما حجتك وبرهانك عند الله عز وجل؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى، يرى وفي لفظ يرى، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، لأنه حدث بحديث ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، كما أن من وضعه كاذب كذلك من نقله ولم يتوثق من نقله فهو كاذب في تبليغه للناس، فهو بهذا تقحم الكذب على جهل أو على بصيرة. فلا بد إذا أراد أن يخطب للناس خطبة أن يهتم بأن هذا الحديث صحيح، وهذا لا يخفى على مثلكم، بعض الناس يظن أنه بما أنه رواه فلان وفلان من أصحاب السنن يظن أن هذا تصحيح، لا، لابد أن نعرف أن هذا الحديث صححه أهل العلم. نرجع للكتب المتقدمة مثل كتاب ابن حجر في التلخيص وهذا من باب الأمثلة، أو مثل كتب الشيخ ناصر الألباني في كتب السنن تصحيحه لها، والكتب الأخرى في السلسلة وإرواء الغليل وغيرها من الكتب الكبيرة. وغالبا إخواني أن يكون الحديث موجود عند الشيخ ناصر الألباني. أغلب الحديث مما يتداوله الناس وتترتب عليه الأحكام حتى لو كان في لفظ آخر مغاير للفظ الذي وجدته أنت، في الغالب أن يكون الشيخ ناصر قد بحث هذا الحديث، الشيخ ناصر الألباني، وأن يكون له حكم عليه. فإذا أولا نعرف أن هذا الحديث صحيح، لأن من أعجب الأمور أنك تجد بعض الناس، وقد حضرته وحضرتم لعلكم مثل هذا، أن تكون الخطبة كلها كاملة شرحا لحديث وهذا الحديث لا أصل له، حديث باطل، وتجده ربما تجد عندك هنا طلاب علم لكن تصطدم ممكن تسافر إلى بلاد أخرى لأنه ما يميزون بالأحاديث أو أنها وظيفة مكتسبة، فتجده قرأ حديثا لما فيه من العبارات اللطيفة وترقيق القلب، أو لشبهة أن هذا من فضائل الأعمال، فهو يأخذ كلمة فضائل الأعمال ولا يأخذ الضوابط والقواعد التي يؤخذ فيها حديث الذي يكون في فضائل الأعمال، وهو أنه لا يكون شديد الضعف، يكون شديد الضعف، يعني له قواعد يذكرها أهل الحديث، ذكروا له ثلاثة ضوابط، فلا بد أن يكون على حسب الضوابط، على حسب الضوابط لو أراد أن يستدل به في هذا المقام. ومن الأمور الأخرى أنه حتى لو صح الدليل لا بد أن نذهب إلى وننظر إلى صحة الاستدلال، صحة الاستدلال، ممكن أنه يأتي بحديث لكن يخونه فهمه. تستغرب أن بعض الناس يتكلم في حديث ويستدل وهو لم يرجع إلى شرح الحديث، وهذا موجود حتى عند بعض إخواننا من المستقيمين وغيرهم، يقول هذا الحديث واضح، كان بعضهم يفهم من حديث إن يوسف عليه الصلاة والسلام أعطي شطر الحسن، فالمتبادر عند ذهن الناس أن شطر الحسن أن الناس كلهم في كفة ويوسف عليه الصلاة والسلام في كفة، هذا المتبادر للذهن، لكن لما ترجع إلى شرح الحديث قالوا أعطي نصف حسن آدم عليه الصلاة والسلام، فلا تثق بفهمك مع أن تقول أن هذا متبادر بالذهن أنه واضح، يعني ما يحتاج أن ننظر، أعطي شطر الحسن بالعموم، لكن شراح الحديث قالوا أن آدم كان جميل، النبي صلى الله عليه وسلم كان من أجمل الناس، يعني ذلك الجمال، يعني ذكر أناس كثر بما فيهم من الجمال وبهاء النظرة بهم من الجمال الشيء العظيم، فقالوا أعطي شطر حسن آدم عليه الصلاة والسلام بجماله لأنه كان رجلا وضيئا جميلا. ولذا كان يفهم بعضهم من الأحاديث لأنه لم يعرف المراد. بعضهم سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فكان كلما مشى أخذ بجهة اليسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. والصحيح ليس المقصود اليسار، المقصود اليسر والسهولة، فكان يأخذ اليسير عليه الصلاة والسلام مو اليسار بالمشي. وبعضهم كان يفهم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام مضمضوا من اللبن فإن له دسم، فكان يتمضمض به، يقول لأن له دسم، وقد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. ومضمضوا من اللبن المقصود تمضمضوا من اللبن، يعني مضمضوا إذا شربتم اللبن لأن له دسم. وهذا إخواني ترى الأفهام موجودة، هذه الأفهام موجودة. لما؟ لأن بعضهم اعتمد على مسألة الفهم المجرد، يقول لأن هذه الأحاديث واضحة. فحسنا بك إذا بغيت أنك تحضر لك خطبة أن ترجع إلى تفسير الآية حتى لو تفسيرا ميسرا، وترجع كذلك إلى شرح الحديث لو كان شرحا مختصرا، خصوصا بعض الكلمات التي تكون مشكلة، وكلمة يسمونها من غريب الحديث، وترجع إلى غريب الحديث ما ترجع إلى كتب اللغة، لأن غريب الحديث مثل كتاب ابن الأثير يعطيك جميع الكلمات التي وردت في الحديث ويبين لك تأتي بمعنى كذا وتأتي بمعنى كذا ويذكر الدليل، فهو يهتم بلفظتها في الحديث كلها معنى، وانت مستفيد. لأنك لما ترجع لتفسير الآية أحيانا تسقط على تفسير عذب، عذب جدا، فتدخله في الخطبة. وأستحسن لك إذا أدخلته في الخطبة أن لا تقول قال فلان، هذه تختلف ترى من حال إلى حال، وتجدها مع التمييز مع الوقت تجدها أحيانا تذكر الآية وتذكر تفسيرها مباشرة، وأحيانا تغير فيه بحيث أنه يكون العبارة مناسبة، أو أنك بما أنك قرأت المعنى تنزل إلى مستوى الحضور عندك، وأحيانا لا، كأن يحتاج موضوع يحتاج إلى توثيق ونقول، مثل المواضيع التي تهم الأمة، مثل مواضيع الإمامة في العصر الحالي وحقوق الولاة وغيرها مما تكون فيها فتنة، تذكر نقول السلف حتى يزداد الناس يقين أن هذا تعاقبت العصور عليه، كنصوص التوحيد أحيانا تحتاج إلى أنك توثق نقلك من فلان وفلان وفلان، فيعرفون الناس أن هذا أمر متفق عليه بين الأمة وأنهم كانوا عليه. وبعض الناس يعمد إلى الاستدلال في الأحاديث دون النظر إلى صحتها وضعفها، أخشى أن يكون نوع تعمد. بعض الأحاديث يكون فيها زيادة أحداث، ولذلك كان في بعضهم واحد من هالمبتدعة كان يتكلم في أشرطة عن التاريخ، عن التاريخ لها أشرطة كثير عن التاريخ، ونظرت إلى بعض الروايات التي يعتمد عليها في تاريخ الإسلامي تكون هناك رواية صحيحة واثنين هم ينقلهم ابن جرير رحمه الله، لكن المتقدمين كان لهم طريقة لأنهم كانوا في فترة الجمع والتدوين يذكرون ما اشتهر، لكنهم يقدمون بأنهم يذكرون السند ويرون أنه بذكر السند قد برئت الذمة، أو يذكر لك القصة بالسند وهي راويها كذاب، ممكن أنه يكون حتى من باب التحذير أن هذه الزيادة لم يذكرها إلا فلان. فرأيت هذا الرجل يترك القصة التي ذكرت على وجه الاختصار ويذهب إلى الرواية التي يذكرها أبو مخنف لوط بن يحيى وهو رجل كذاب. لماذا؟ لأن فيها زيادة تهويل، فيها زيادة أحداث، فيها زيادة ملامسة لقلوب بعض الناس فيأخذ بهذه الرواية، فيكون إما لجهله بالراوي الذي ذكر سنده، وإما تعمد من أجل ترغيب بعض الناس واستجلابهم له لأهداف وغيرها. إذن المشكلة أنه يأتي بحديث ضعيف، هذه مشكلة، فكيف إذا جاء بحديث باطل مكذوب وتترتب عليه مسائل عقدية قوية؟ بعضهم من دعاة مشهورين دعاة مشهورين، وله مؤلفات، وله أشرطة، وله مقاطع، ومنتشر انتشار فوق الخيال من ناحية المتابعين. ومع ذلك في بعض محاضراته ذكر أن بلال رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، وبلال كان في الشام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال يا بلال، ما هذه الجفوة؟ يقول: فقام بلال وشد رحله إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف شوف المسألة وين تتدخل، تدخل في علم العقيدة. يقول: شد رحله إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما وصل إلى المدينة، شوف، تمرغ على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءه الحسن والحسين فاحتضنهما، احتضن الحسن والحسين وبكى، ثم قالوا له: اشتقنا لأذان رسول الله. فرق المنبر، فلما قال الله أكبر ارتج الناس، ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله خرجت العواتق من خدورهن، ولما قال أشهد أن محمد رسول الله قالوا: أبعث النبي صلى الله عليه وسلم. لما قالوا اشتقنا إلى أنك تؤذن في هذا، ثم ما رؤي يومئذ أكثر باكيا، وقال: لا أؤذن بعدها. شفت هذا الحديث حديث باطل، لو أن لكن أن فيه إيش؟ فيه مداعبة لمشاعر الناس، فيه يعني أنه من أجل أنك ترقق قلوب الناس، وهو باطل، وفيه مخالفات عقدية، شد القبور إلى الرحال، تمرق في القبور، الاعتماد على المنامات أنه يشد رحله لأنه رأى المنام. ولو كلف نفسه صاحبه للرجوع للأحاديث وكلام أهل العلم لعلم بطلان هذه القصة وما يترتب عليها. وبعضهم يستدل في رواية أصلها صحيح ولكن ما فيها من الزيادة زيادة باطلة مكذوبة فيها خلل عقدي. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار ماذا قال؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، كما في حديث ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا زاد فيها، وهو أنه لما ألقي إبراهيم العابد الداعي إلى الله المتضرع الذي يقول يدعو الله عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي دعائه وإخباته وهو ملقى في المنجنيق، جاءه جبريل فقال: هل لك حاجة؟ هل لك حاجة؟ إنسان يريد أن يساعدك، فما بالك في ملك في شيء هو يملكه، هل لك من حاجة؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. ويذكرها بلفظ آخر: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. هذه الرواية رواية باطلة في هذه الزيادة، وعلق عليها الشيخ الألباني تعليقا طويلا في السلسلة الضعيفة لما يدور فيها من الباطل. ليه إخواني ذكرت لكم هالمثالين؟ لأن هذه اللي استدل فيها مو من واقع بعيد عن العلم، من واقع علمي بحت، ورجل مشهور فوق الشهرة فوق العقل عند العرب وغير العرب، وله من المؤلفات اللي أحد الكتب مكتوب أنه بيع من هذه الطبعة أكثر من 1,000,000 نسخة، يعني إنسان مجاهل من ناحية المعرفة، ومع ذلك حصل. ما الذي استجلبه لذلك؟ أنه وجد فيها زيادة أحداث. وعجبت أن أحد المقلدين لهذا الخطيب عندنا في البلد خطب في هذه الخطبة وأنكر عليه فلان من الناس، ومع ذلك عاد مرة أخرى وألقاها في مكان آخر وذكر نفس الدليل. وكلمته بنفسي، قلت: أنكر عليك فلان باليوم الفلاني، وكلمك فلان باليوم الفلاني، خاف الله، يعني هل هو استكبار عن أخذ العلم؟ قصة فيها خلل عقدي، اتق الله، لا تقلد أن قالها فلان وفلان، فالمسألة فيها خلل عقدي، فتؤتى بالأدلة التي لا يكون لها رباط ولا زمام. ثم الخطورة أنه تترتب عليها الأحكام. في جانب مثلكم لا يخفى عليه، وهو أن مسألة الدليل يختلف حتى عن القائل. ذلك طلاب العلم يعرفون أن ذكر الأثر عن أبي بكر وعمر لا بد أن يكون معلوم الثبوت. ليه؟ لأن سنتهم معمول بها، ما هو مثل غيره من الصحابة. وهذا ذكرها ابن القيم مسألة مراتب الصحابة في الفتوى في إعلام الموقعين، وذكر أن بعض الصحابة كان معروف بالفتوى، وذكر طبقة فلان وفلان وفلان، وذكر طبقة فلان وفلان، مقدمة طويلة في إعلام الموقعين، وهو من أجمل وأعذب الكتب في هذا الباب. ذكر فيه أشياء كثيرة ويجمع لك من الفوائد إذا قرأته بإذن الله شيء فوق الخيال والتصور. وكثير من مسائل إشكالية يرجح ابن القيم فيها قول بذكر الأدلة تجدها مبثوثة في الكتب، جمعت في هذا الكتاب. فذكر أن من الصحابة من كان معروف بالفقه، بعضهم كان مكثر بالفتوى، بعضهم كذا. فما بالك لما يكون المسألة تقول قال أبو بكر كذا وعمر كذا، هذا معروف لابد أن يكون ثابت. فما بالك لما تجي وتنسب قصص ليس لها رباط ولا زمام فيأخذ منها شيء من الأحكام. من الأمور التي لا مو دايم المقصود أن الخطيب من خلال الممارسة يعرف أحيانا أن في بعض الأمور تقال مباشرة من باب عدم قطع الأفكار، وأحيانا يذكرها، وأحيانا يذكرها أصلا لعلة ولحاجة، وهي تعريف الناس بابن تيمية وابن القيم. يعني أحيانا فيها مصلحة، وهو أنك لما تذكر ابن تيمية وابن القيم وتذكر له قول رصين، أنت تريد بنقلك أصلا أنك تعلم الناس أن هناك عالم اسمه ابن تيمية وعالم ابن القيم. ليه؟ حتى لو يكون هناك شيء من التشويه لهم، فإذا بك قد غرست عندهم أن هذا الرجل عالم معروف وتكثر من أسماء أهل السنة. لكن نحن نقصد أن أحيانا يخطب خطبة لا يقطع التفكير.